الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعتم من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رمضان لما قال الله تعالى لنا اتركوا الماء في النهار تركناه اتركوا الطعام في النهار تركناه فلا يستطيع الواحد فينا بعد رمضان أن يحافظ على ترك الحرام أنت من دون ماء تموت من دون طعام تموت لكن لما قال الله دعه تركناه لأن الذي يتكلم رب العالمين ولأن الذي يسمع هو العبد أنت قادر بلا ريب أن تترك الحرام عمرك ولو لم تكن قادراً أن تتركه لما نهاك الله عنه لأن الله لا يكلف بالمستحيل عباد الله اتقوا الله معنى اتقوا الله يعني دعوا الحرام معنى اتقوا الله يعني أعيدوا الحقوق إلى أصحابها معنى اتقوا الله يعني لا يظلمن أحد منكم أخاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وكلكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين حبسوا في الغار وقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم ودعا كل واحد من هؤلاء الشباب بدعاء فتحركت الصخرة شيئا حتى فرجت الصخرة وخرجوا يمشون اثنان من هؤلاء دعوا الله تعالى بترك الحرام كل منهما يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا تركك للحرام يحرك الصخرة بين يديك والله إذا بتترك الحرام لله تعالى إذا بتقول له الجدار تحرك ويأذن له الله ليتحرك الله عز وجل مالك الكون يا أخوان مالك السماوات والأرض مهما كنت في ضيق سيخرجك منه على أن تأتمر بأمره على أن تنتهي عن نهيه على أن تلزم حدوده على أن لا تتعدى حدودك على أن تنضبط بنواهي الله وبأوامر الله ترك الحرام إذا سمعتم خطيبا يقول عباد الله اتقوا الله يعني يذكرنا بترك الحرام وإن أصعب شيء أن يموت أحدنا يوم يموت وفي رقبته حرام لا يريد أن يتوب منه وفي رقبته معصية لا يريد أن يتخلى عنها وفي رقبته حقوق لهؤلاء العباد لا يريد أن يعيدها إليهم فيذهب إلى الحساب وقد ترك هنا ما ترك عباد الله اتقوا الله يعني عباد الله اتركوا الحرام لأن الحرام سم يفسد إيماننا أرأيتم صلوات التراويح التي صليتم؟ أرأيتم الصدقات التي تصدقتم؟ أرأيتم القيام الذي قمتم؟ يفسده الإبقاء على الحرام سم يفسد إيماننا فنصيحة يا أيها الإخوة ونحن في العشر الأخير من رمضان ونحن نترقب ليلة قدر ونحن نتوجه إلى الله تعالى في ليلنا ونهارنا سل ربك أن يعينك على ترك الحرام اللهم من كان منا علقت به معصية في قلبه فأخرجها من قلبه ومن كان منا للعباد عنده ذمم اللهم ألهمه أن يعيد الحقوق إلى أصحابها ترك الحرام وإتقان الفرائض نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوات أحب شيء الله يحب الفرائض يا أخي هو يقول لك إنني أحب هذا إذن التقرب إليه بما يحب ولله المثل الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لذلك اجتهدوا يا أيها الإخوة في التمسك بالفرائض في إتقان الفرائض لا أن تؤدوها ولكن أن تتقنوها حتى يصير للواحد منكم حظوة عند رب العالمين. ثم أدي من النوافل ما استطعت. النوافل ما شئت، إن تيسرت افعل، إن لم تتيسر لا حرج، لكن خذ منها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهم. بهذا تكون من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذه الأرض، لذلك دعانا جميعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعانا جميعا إلى الدعوة إلى الله، دعانا جميعا إلى الدلالة على الله، دعانا جميعا إلى مساعدة بعضنا بعضا في الخير، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ضبطنا هذه الأربعة والله عيشك سعيد وموتك سعيد. يا أخوان، بعض الصحابة كان ما بيعرف بعد الألف قديش في رقم، بعد الألف ما بيعرف. هؤلاء نحن نسميهم أميون، هؤلاء الذين نسميهم ما رأوا من الحضارة شيئا ولا عرفوا من التقدم أمرا، هكذا نسميهم، نقول هؤلاء ملك الدنيا، هؤلاء وحدوا نصف العالم القديم. أيعقل وأنت من أنت في الاجتهاد والعلم والأدب ألا تسلك مسلكهم؟ هذه الأربعة هي كلمة السر. هذا القرآن بهذا أمرهم، إلى هذا دعاهم، فلما أطاعوا أمره جعل الله تعالى أمرهم مطاعا في هذه الدنيا. ينادى له في الكون إنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة 29 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وبما أننا في رمضان، فقد اخترت أخلاقا للنبي صلى الله عليه وسلم نحتاجها في الأوقات عامة، ونحن لها في رمضان أحوج. فستتحدث خطب رمضان عن الجود والإحسان وتقديم النفع والقناعة. تحدثت الخطبة قبل الماضي عن الجود، وتحدثت الماضي عن الإحسان إلى الخلق، وعنوان خطبة اليوم: نفع الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تتحلى به. ليلة قدرك عندما تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ليلة بالنسبة لك يوم أن تقرر أن تمشي وراءه وتجتهد، فيفتح لك الخير كله. نفع الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. ألف سلطان العلماء العز بن عبد السلام كتابا من مجلدتين، جاء في 600 صحيفة، سماه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تحدث فيه أن الشريعة كلها تدور على قاعدة واحدة، هي جلب المصالح ودرء المفاسد. كل آيات القرآن، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل المادة الفقهية، كل المادة الشرعية تدور على أمر واحد: جلب المصالح ودرء المفاسد. حرمت الشريعة الخمر والربا والزنا وعقوق الوالدين والشرك بالله وسائر المحرمات لأنها تجلب ضررا. ليش الخمر حرام؟ ضار. الربا ضار. الزنا ضار. العقوق ضار. القطيعة ضار. كل المحرمات حرمتها الشريعة لأنها تجلب ضررا. فرضت الشريعة الصوم والزكاة والعلم والذكر والصلاة وسائر المفروضات لأنها تأتينا بمنافع. الشريعة تدور على جلب المنافع ودفع المفاسد. فالشريعة دائرة على نفع الخلائق بجلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم، وكل من كان من عباد الله تعالى نفاعا لخلقه بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم فهو إلى الله أقرب. ما دام الشريعة كلها دائرة على النفع، كل ما أنت بتكون نفع أكثر فأنت أقرب إلى الشريعة، وأنت أقرب إلى صاحب هذه الشريعة رب العالمين جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يكشف عنهم كربة أو يقضي عنهم دينا أو يطرد عنهم جوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. نفع الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتحلى به؟ ولهذا أيها الإخوة، كان الأنبياء خير من قدم النفع للبشرية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الله نزل الشرائع مشان يقدم النفع أحدنا لأخيه، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومن ثم جاء التوجيه الإلهي للمؤمنين من بعد الأنبياء: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الأنبياء هم قمة البشرية، ويريد الله تعالى من أهل الإيمان أن يكونوا وراء هذه القمم ليكون أيضا في قمة البشرية. فتقديم النفع للآخرين أيها الإخوة صفة الأنبياء وصفة المؤمنين من بعدهم. وإذا كان حديث اليوم عن نفع الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة المطهرة. الموقف الأول: روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين حديث بدء الوحي. تذكرون عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد، ونزل عليه جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ. الآن يقول في خاتمة الحديث: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذا قبل الإسلام: تصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الدهر. قبل الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقدم نفعا للناس، فلما جاء الإسلام ازداد بالجود جودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بنفع الآخرين من صلة الرحم وإعانة الضعيف وإكرام الضيف ومساعدة الفقير وغيرها من الخلال الحميدة التي لا يخزي الله صاحبها أبدا. شو عرف السيدة خديجة بأن الله لا يخزي من كان هذا حاله؟ ستنا خديجة كانت تسمى في قريش الطاهرة وتسمى العاقلة، قرأت في سنن الكون، قرأت في سنن الأيام، قرأت في سنن الله تعالى أن الله لا يخزي من كان نفاعا للآخرين. هذا الكلام يا أخوان قبل 2000 سنة، وقبل 1400 سنة، وقبل 1000 سنة، وقبل 500 سنة، وقبل 50 سنة، وقبل 10 أشهر، وقبل 10 أيام، وبعد 100 سنة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه واحدة. أما الثانية: روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ والله إلا أنت تخيل حالك قاعد ما عم تحكي شيء، تتسامر مع صاحبك، بيجي بيقول لك: ألا أنفعك؟ ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ هذا هو الإسلام. الإسلام أنت أن تبادر بالنفع، أن تبادر بالخير، أن تبادر بإيصال البر. قال يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبك؟ إذا أنت فعلت ذلك الذي سأقوله لك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال. ثم علمه صلاة التسابيح. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعرض النفع على من حوله ليقدمه لهم. وكتب الحديث مليئة بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم العلم للناس وبذله الخير لهم. ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ يعني هذه الصيغة وهذه المبادرة بتقديم النفع متكررة بكتب الحديث. ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ هكذا مبادرة في أن تنفع حتى قبل أن يسألك السائل. هكذا يربي الإسلام أتباعه، هكذا يربي رب العالمين عباده الذين يؤمنون به. وسار الصحابة أيها الإخوة على هذا المنوال، فهذا أبو هريرة يحدث أنس بن حكيم فيقول يا فتى ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت بلى يرحمك الله. إنها صور من صور تقديم النبي صلى الله عليه وسلم النفع للآخرين. لا تنسوا أنتم جالسون الآن، يعني عقلك يتحرك، كيف ستصير أنت هكذا؟ أنا وقاعد معك، نحن وقاعدين مع بعضنا البعض، بدك تفكر كيف تنفعنا. الفلسفة المادية بدك تفكر كيف تنتفع منا. بدك تفكر أنه هذا تاجر، بركي بتعرف شو بيتاجر بحيث أنه بيجيك منه مكسب. هذا طبيب، ضرب صحبة معه تحتاجه له، يعني هذا بيعرف له معارف، خليك قريب منه. الفلسفة المادية هيك تربيك كيف تفكر، كيف تأخذ من الآخرين. فلسفة الشريعة، تربية رب العالمين، تربيك كيف تنفع الآخرين وكيف تبادر الآخرين بالنفع. وهذه ثانية. الثالثة، روى ابن حبان في صحيحه عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر رضي الله تعالى عنه، قلت دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يؤمن بالله. قال فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله، يعطي الآخرين مما رزقه الله. أعطاك علم أعطي الآخرين، أعطاك جاه أعطي الآخرين، أعطاك مال أعطي الآخرين. قلت وإن كان معدما لا شيء له؟ قال يقول معروفا بلسانه. قال قلت فإن كان عاجيا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال فليصنع لأخرق. قلت وإن كان أخرق، هو أصلا ما بيقدر، مو معاون حاله. قال فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. خير إن شاء الله، ما لك أدران تنفعهم، بس هو الأصل أن تنفع. بس واحد عجز مطبق ومطلق، قال طيب كف شرك عن الناس. قلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير، يعني عم تسهل علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. بتعين أخرق، بتساعد ضعيف، ترضخ للناس. النبي عم يحلف، عم يقول أقسم بالله إذا بتعمل وحدة من هدول، بس وحدة تطلب بها ما عند الله، ما تطلب منها العوض من الناس، تطلب بها ما عند الله، قال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. هكذا أيها الإخوة، إنه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه صورا من تقديم النفع للآخرين. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو القرآن، هذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أنت. ولا سمح الله إذا وجدت المؤشر عندك باتجاه آخر سامحني. لو صمنا ولو صلينا ولو تلونا في حرج شديد في المسألة. الحاصل أيها الإخوة أن نفع الآخرين كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا به، والمتوقع أن يكون نفع الآخرين خلقك وأن تكون معروفا بذلك. وإذا كانت تلك مواقف من السيرة والسنة المطهرة فإليكم هذه المواقف من الواقع. كان رجلا قارب 60 من عمره، ذا شهادة علمية متواضعة، ووضع معاشي متوسط، ووعي حياتي كبير، وحب لله تعالى شديد. اعتاد فعل الخير ونفع الآخرين، وعمل الصالح. يسكن في قرية وادعة هانية. احفظون هدون. وضع المعاشي بسيط. مادته العلمية بسيطة. رجل 60 سنة، معناته وضعه الصحي كمان يعني ليس كالشباب. بس الرجل هكذا رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رباه الإسلام، يحب أن ينفع الآخرين. لاحظ كما لاحظ أبناء قريته كثرة إصابة أطفال القرية وأفرادها بالإسهالات المتكررة والأمراض الهضمية. هو مو طبيب بس هو واعي، وهو يقتنص فرص الخير. من كم يوم ابن ابنه معه إسهال، قبل كم يوم ابن الجيران نفس الشيء، قبل جمعة ابن جار تاني في مرض هضمي، مرض معوي. لاحظ كما لاحظ أبناء قريته كثرة إصابة أطفال القرية وأفرادها بالإسهالات المتكررة والأمراض الهضمية. استشار طبيبا في القرية من أقاربه فأشار له بصواب ملاحظته. لو والله يا دكتور هيك عم بنتبه صح؟ قال له صح، كثير عم بيجيني. وقع في خاطره أمر، يا أخي اللي بيتربى بالإسلام الله وكيلك بيكبر عقله، بيكبر وعيه، بيكبر قدره، وبيكبر قلبه وتعلو له الدرجات. وقع في خاطره أمر، أخذ عينة من مياه الشرب المتوفرة في منزله وذهب بها إلى واحد من مخابر التحليل. بعد فحص العينة تبين له أن ما جال في سره صحيح، هناك تلوث في المياه. مباشرة وفي صبيحة اليوم الثاني قدم شكوى لمؤسسة المياه، ورفع بالتعاون معها طلبا إلى الوزارة المعنية. تابع مع اللجنة الفاحصة التي خرجت من الوزارة إلى قريتهم ما يجري. جمعوا 20 عينة من مياه الشرب في القرية بطرق فنية تخصصية، ثم حللوا هذه العينات وفق الشروط العلمية. تبين بالفعل وجود تلوث. بدأت ورشات الكشف عن مصدر التلوث. تبين بعد جهدين وجود مكان صخري تمر فيه أنابيب للمياه المالحة وأخرى للمياه الحلوة. تعرض هذا المكان لتهدم طارئ، أسقط قطعة صخرية على خطي المياه والصرف الصحي، عرض الخطين للثقب، الأمر الذي أدى إلى تلوث مياه الشرب. بعد اكتشاف الخلل تم رفع التقارير العلمية والفنية في توصيف الحالة وطرق معالجتها. باشرت الجهات الحكومية المختصة بإصلاح الخلل. تم تغيير شبكة المياه كاملة في تلك القرية وأصلاح أعمال شبكة الصرف. احتاج الأمر إلى مراجعات جدية ومتابعات يومية منه لمدة شهرين. خلال هذين الشهرين كان هذا الرجل الذي قارب 60 يتابع ويراجع ويدعو الله أن يجري خيرا للعباد على يديه حتى تحقق المطلوب، ونال فضلا يعترف له به أهل قريته بأجمعهم. القصة من 30 سنة، وأنا مرات لما بزورهم بيرجعوا بعيدوا لي نفس القصة. وقبل أن يسجل هذا في ديوان الأرض رفع إلى ديوان السماء وسجل هناك. يا أخي التربية الإسلامية، سامحني يعني هو مطلوب منه يعمل تحليل للعينة، مطلوب منه ينزل على مؤسسة المياه ويقول لهم، مطلوب منه أنه يراجع الوزارة، مطلوب منه أن يطلع اللجان، مطلوب منه أن يضيفهم ما بعرف كاسة شاي لما بيوصلوا قريب القرية. مطلوب هو نعم هكذا الإسلام رباه أنه مطلوب. أصلاً أنت ليش عايش؟ أتظن بأنك تحيا من أجل أن تأكل وتشرب؟ أتظن بأنك تعيش لأجل أن تتزوج وتنجب؟ سائر المخلوق النمل يفعل. أنت موجود بعد الإيمان لله بالله تعالى لأجل أن تفعل الخير، لأجل أن تعمر هذه الأرض بالخير كما أمر الله تعالى، فتسعد ونسعد في الدنيا والآخرة. ثم لابد الشريعة لم تحرمنا لا من طعام ولا من شراب ولا من زواج ولا من اكتناز مال، إذا انضبطنا بضوابط الشرع ما منعتنا الشريعة، لكن أنت ليست حياتك لأجل طعام وشراب. ما أكله هذا الرجل قبل 30 سنة محي، لكن الآن يخطب له على المنابر بما فعل لا بما أكل، بما فعل لا بما ارتدى من الثياب، بما فعل لا بما حمل من الجوالات، بما فعل لا بما سافر إليه من الدول في نزهات، بما فعل لا بما حمل من شهادات. طوبى أيها الإخوة بمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وساق نفع العباد إليه وحببه بالخير وحبب الخير إليه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليبادر إليه. وهذه واحدة. اشترى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بئر روما قرب المسجد النبوي في المدينة المنورة قبل أكثر من 1400 عاما، وأوقفها على المسلمين، بئر وجنب المسجد النبوي الشريف، يعني موقع استراتيجي وغالي جدا وله قيمة وبيجيب لك ثروة لولد ولدك، لكن عثمان قرر أنه يجيب ثروة يدخرها للآخرة، فأوقف هذه البئر اللي هي لقطة وهي بتغنيك أنت وعيلة عيلتك، بس عثمان أراد أن تغنيه عند الله عز وجل، أوقفها على المسلمين. لا تزال هذه البئر حتى اليوم تروي سكان المدينة المنورة بمائها وتسقي نخيلهم وأشجارهم. زرع حول البئر أكثر من 15,000 من النخيل على مساحة تقارب 100,000 مترا مربع، ليستمر وقف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حتى اليوم. وحدثتكم غير مرة عن جمعية المواساة الخيرية التي أسست مشفى المواساة، وكيف تأسست في 40ات القرن الماضي بتبرعات تجار دمشق ووجهائها وجهود أبنائها، وما زال خيرها ونفعها يفيد أهل دمشق بل أهل هذا البلد قاطبة. كذلك حدثتكم عن مدرسة ست الشام وعن سوق ماء عين الفيجة إلى دمشق، هذه كلها أعمال نفع للآخرين تفيد البلاد والعباد. لازم يا أخوان أنتوا قاعدين تفكروا شو بقدر أستاذ، شو هاد مشروع جر المياه إلى دمشق؟ راحت لعشرة آلاف سنة لقدام، الخير مستمر. شو معنى مشفى تعالج بالمجان أو شبيه المجان؟ راحت ل 800-900 سنة لقدام. طيب وأنت ماذا ستفعل؟ وأنت ماذا ستعمل؟ يا أخوان الوقت قصير، وقت قصير، 60-70 سنة دوبن لحقنا نساوينا شيء مشروع كبير، وبعدين الله معنا سنمشي جميعا. ورمضان لازم يولد عندك هذا النفع وتقديمه للآخرين. طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وساق نفع العباد إليه وحببه بالخير وحبب الخير إليه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليبادر إليه. في حي الصالحية الدمشقي كانت عيادة طبيب الفقراء كما يلقبونهم، حيث كانت أجرة المعاينة لديه أقل بكثير من نظيرتها عند غيره من الأطباء، وربما لم يأخذ هذه الأجرة، وربما قدم للمريض شيئا من الأدوية بالمجان. كانت عيادته مزدحمة دوما بالمرضى، توفاه الله تعالى وقد ترك إرثا من الرحمات تتنزل عليه من سكان حيه وسكان دمشق، كلما ذكر أو تذكره الناس لأفضاله وإنعامه عليهم بعلمه وماله ووقته. ويوجد بفضل الله مثله في جنوب مدينة دمشق، ويوجد مثله في شرقها، ويوجد مثله في غربها، والآن أنت الموجود على هذه الأرض ماذا ستفعل؟ طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وساق نفع العباد إليه وحببه بالخير وحبب الخير إليه، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليبادر إليه. أيها الإخوة، أهم ما في هذه الخطبة خاتمتها، كيف تصير أنت تنفع الآخرين. كيف تصير؟ لابد بأن كل مسلم ينفع الآخرين، بس نحن نريدك أن تصير نفاعاً، نريدك أن تصير معروفاً بنفع الآخرين، نريدك أن تكون وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما يساعد على التحلي بخلق نفع الآخرين ثلاثة. أولاً، تذكر أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ساق خيراً لغيره ساق الله الخير إليه. هذه فيها آيات وفيها أحاديث وفيها قصص متواترات. شو يعني؟ يعني يرويها جمع عن جمع عن جمع، تسوق الخير فيسوق الله الخير إليك. والعجيب بسوقه بطريقة جل جلاله كأنه يخبرك هذه دفعة من ثواب الخير الذي فعلت، لأنه يأتيك مرات بأرقام غريبة عجيبة، بس بسبب هذه الأرقام ضرب 10، بزلت 1 بيجيك 10، بزلت 730 بيجيك 7300. وأنت تعجب من هذا الرقم، لماذا 7300؟ لأنه أنت دفعت 730. عشان يقول لك الحسنة بعشر أمثالها، هذا واقع، ما تظن بأنه الأمر كلام. كل الجالسين بلا استثناء من جاوز 40 عنده قصة من هذه القصص جرت معه أو مع من حوله ممن يعرف، تنبيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ساق خيرا لغيره ساق الله الخير إليه، وأن من نفع الخلق تقربا للخالق رفع الله شأنه بين الخلائق. فتذكر هذا التذكر أقوى من الشهادة الجامعية التي تحمل. الشهادة الجامعية التي تحمل يا بتنفعك يا ما بتنفعك. في أناس نفعتهم شهادتهم الجامعة، بس في أناس ما نفعتهم. أما تقديم النفع للآخرين 100% سينفعك طبعا، والإسلام يدعوك إلى أن تنال هذه الشهادات مشان تقوى في نفع الآخرين، وليس لأجل أن تتباهى على الآخرين. كيف أتحلى بخلق نفع الآخرين؟ كيف يقوى عندي هذا الدافع والحافز لنفع الآخرين؟ كيف أجتهد في نفع الآخرين؟ 3 أمور تساعدك. 1، تذكر أن الجزاء من جنس العمل. 2، صاحب من أجرى الله نفع العباد على يديه، سواء كان أفراداً أو مؤسسات. في أفراد أنت تعرفهم بيننا وخارج هذا المكان، وممن تعلم من أقاربك وأرحامك، في أناس بعائلتك يا أخي فنانون في إيصال النفع إلى الآخرين. نصيحة، روح زوره، اعزمه على الفطور، روح لعنده على البيت، جيبه لعندك، روح لعنده، لأنه هذا الرجل جلساته هكذا، يقول ألا أعلمك، ألا أحبوك، ألا أعطيك، هيك جلساته، بيحكي لك كل جلسة في مشروع خير جديد. بيقوم يعني أهل الشام بيقولوا بينغرش قلبك هيك، إذا ما تلاقي حالك غير ركضت باتجاه مشروع من هذه المشاريع. صاحب من أجرى الله نفع العباد على يديه، أفراداً أو مؤسسات. في مؤسسات، في جمعيات، في هيئات أجرى الله الخير على يديها للبلاد والعباد. روح يا أخي عود معهم، شوف لمجلس الإدارة، عزمهم، شارك بنشاطاتهم، بركي شي مرة بيحكوا لهم مشروع خير وأنت بتروح تنزل في هذا المشروع. تعرف على المؤسسات والأعمال الخيرية التي أسست بهدف تقديم النفع للآخرين وكان مشهوداً لها بالبر والتقوى، وتعاون معهم، فإنهم يدربونك على نفع الآخرين، ويفتح الله على أيديهم لك أبواباً من ذلك الخير. تذكر أن الجزاء من جنس العمل، صاحب من أجرى الله النفع على يديه أفراداً ومؤسساً. ثالثاً وأخيراً، بادر بنفع الآخرين كلما استطعت، يعني فوراً تحرك. مرات أنت بتقدر تنفع آخرين بأنك تسند له إيده يا أخي، تسند له إيده بينما يوصل للباب، ممكن بس تترك له الباب مفتوح بعد ما تطلع مشان هو يمرق. يعني في نفع بسيط ابدأ به، ممكن تجيب له كاسة مي، ممكن توصله إلى بيته، المهم اشتغل، لأنه هو نفع الآخرين بيصير تدريب، بيصير عادي عند الإنسان. بادر بنفع الآخرين كلما استطعت، وكرر ذلك كلما تمكنت حتى يصير نفع الآخرين لك عادة، فالأمر الذي تكرره يرسخ، والأمر الذي تهمله ينسخ. سامحوني، في ناس ما معتاد أبداً أن ينفع الآخرين، حتى أنت تعجب، ومن حوله، زوجته، أولاده، بيقعد على الصفرة، المغرب مثلاً، بيقعد على الصفرة، بس يأذن فوراً هو بيأكل. يا أخي إبريق المي قدامك، بالله بس يعني أبوك، بالله صب لأبوك، أبداً. مو ما بيعطي أبوه، لا يفكر أن يعطي أباه. المشكلة مو بأنه لم يعطي، انتسخ عنده نفع الآخر. يا أخي الخبز أمامك بس ناول أختك، أبدا، ماله متعود أن ينفع أحدا. الأمر الذي تكرره يرسخ إذا تدرب دائما هيك على النفع الآخرين. في إنسان بيقعد هيك على المائدة ما بيأكل حتى يطمئن، الكل أكله والكل أجت الصحون والمعالي ومحتاجوه إليه. بعدين حتى نحن نقول له يا أخي كل خلاص والله ماشي الأمور، يا أخي نحن بنخدم أنفسنا. لا، هو يريد أن يخدمنا وينال أجرا، لأن الرجل تدرب على نفع الآخرين. الأمر الذي تكرره يرسخ، والأمر الذي تهمله منسخ. فما عليك إلا أن تكرر، بادر في نفع الآخرين، هذا يمكن فيك خلق نفع الآخرين. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن خلق نفع الآخرين عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وأخلاقه وسنته وسيرته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.